الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اقرا
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال العلامة السعدي رحمه الله في تفسير سورة فصلت وقول الله عز وجل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. يخبر تعالى عن أوليائه وفي ضمن ذلك تمشيطهم والحث على الاقتداء بهم، فقال إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا أي اعترفوا ونطقوا ورضوا بربوبية الله تعالى واستسلموا لأمره ثم استقاموا على الصراط المستقيم علما وعملا فلهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة.
نعم، هنا ذكر الألوهية، فإن تعودنا من طريقة القرآن ذكر الربوبية وجعلها طريق الإلزام بإيش؟ الألوهية. لما ذكر الربوبية كما أفاد صاحب الجلالين، لما ذكر الربوبية الذين قالوا ربنا الله، الرب المالك المصرف المدبر، فلما اعترفوا بذلك استقاموا على الإلهية وقاموا بحقوق لا إله إلا الله من فعل الواجبات وترك المنكرات. إذن حتى تستقيم، وخاصة في هذا العصر، ما أحوجك أن تحرك في نفسك وفي جارك وفي زوجك وفي أولادك وفي سيارتك في نزهتك في عشائك الربوبيات، لأن هذه الربوبيات لا تجعلها هي الأساس، اجعلها لا شك مقصد لكن وسيلة لأمرين اثنين: الأمر الأول تحقيق الإلهية والإلزام به، بعد الربوبيات لا بد تذكر الإلهية، بخلاف طريقة جماعة التبليغ، تعرفون اللي يزورون الناس ويخرج معنا ذات أيام كذا يذكر فقط الربوبيات، ما يزورون بالإلهية أبدا. يعني يمكن يزورك وتسمع يوم يقول أنا من الدعاة أو خارجين إلى النمسا، خارجين إلى فرنسا، خارجين ثلاثة أيام، تسمع فقط يذكر ربوبيات النجس، الله خالقنا، الله رازقنا، بطن أمهاتنا 9 شهور من أطعمنا. طيب جميل، لكن هل يستعمل طريقة القرآن هذه بالأمر بالإلهية؟ كلا. وسألتهم سؤال مباشر أكثر من شخص فيهم، فكان النقاش معهم خرجوا، وطيب من الأخ هذا أنه صدق في كلامه وهو معهم، قال نحن ندعو للربوبية، أما الإلهية لا. طيب تجيشين الربوبية لإيش؟ ذكر الربوبيات، أما تقول الله خالقنا الله رازقنا، رققت قلب هذا المدعو لما زرته في البيت. طيب جعلته وسيلة لإيش؟ واحد منهم قال للصلاة، واحد منهم قال يعني نأمره بعدها بالذكر. طيب إذا صلى ولم يترك الشرك، ولا تقول أحد معصوم من الشرك، جلست مع بعض الناس الذين هم من أبناء هذه البلد عنده شبهة، شبهة في الأولياء وإن لم يكونوا كثير، فإذا لابد من استعمال الإلهية لإخراج الناس من ظلمات الشرك أولا، والإلزام بذلك وشرح لا إله إلا الله بعدها، وأيضا المعاصي، لأن الربوبيات تعظم الرب في النفس، ثم يزهد بعدها العبد في المعاصي. إن الذين قالوا ربنا الله، إيش استفادوا من هذه الربوبية؟ استقاموا بعدها على الإلهية والقيام بحقوقها. نعم.
قال تعالى: تتنزل عليهم الملائكة، أي الكرام، أي تتكرر أو يتكرر نزولهم عليهم مبشرين لهم عند الاحتضار، ألا تخافوا على ما يستقبل من أمركم ولا تحزنوا على ما مضى، فنفوا عنهم المكروه الماضي والمستقبل، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، فإنها قد وجبت لكم وثبتت وكان وعد الله مفعولا. ويقولون لهم أيضا مثبتين لهم ومبشرين: نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، يحثونهم في الدنيا على الخير ويزينونه لهم ويرهبونهم عن الشر ويقبحونه في قلوبهم، ويدعون الله لهم ويثبتونهم عند المصائب والمخاوف، وخصوصا عند الموت وشدته والقبر وظلمته وفي القيامة وأهوالها، وعلى الصراط وفي الجنة يهنئونهم بكرامة ربهم ويدخلون عليهم من كل باب. قال تعالى: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. ويقولون لهم أيضا: ولكم فيها، أي في الجنة، ما تشتهي أنفسكم قد أعد وهيئا، ولكم فيها ما تدعون، أي تطلبون من كل ما تتعلق به إراداتكم وتطلبونه من أنواع اللذات والمشتهيات مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.
والسلام. تنبيه يسير افداء بالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى إنسان يصلي نبه على بعض الأمور. بعض المصلين لا يدرك هدي النبي صلى الله عليه وسلم أو السنة في الانتقال، فيسرع سريعا في الحوي كأنه في حركة رياضية. هذه الآن حركة بطيئة ولا سريعة؟ نبه ابن تيمية في شرح العمدة أن الأصل في حركات الصلاة والانتقالات التؤدة والتطامن التي تدل على الخشوع. فهذا المظهر السريع في أثناء الركوع والهوي له لا تدل على خشوع القلب. فالمسلم عندما ينتقل في صلاته الهوينة يركع، فكن في انتقالاته متوسطا بين البطء الشديد والسرعة، يتئد عند الهوي بالركوع، يتئد عند القيام من الركوع. هذه بعض المصلين لا يفهمها، قد نبهت عليها. واستدل ابن تيمية على هذا هو أنه ينبغي للمسلم عند الانتقال في أوضاع الصلاة التؤدة، وأنت بعد هذا الخبر الآن تتأذى تؤجر، كنت أول ما تؤجر، الآن تحاول أن تقتدي بأمر رسولك صلى الله عليه وسلم، حيث أنه كما في صحيح مسلم رآهم يحركون أيديهم في الصلاة. اسمع الحديث، فقال: ما لي أراكم تحركون أيديكم في الصلاة كأنكم أذناب خيل شمس، اسكنوا في الصلاة. قال ابن تيمية: هذا نوع من الخيول لو حركة سريعة في يديه، حركة سريعة. فالنبي نهاهم في الصلاة عن الانفعالات أو الحركات السريعة في الصلاة أو الحركة اليد. فاستنبط شيخ الإسلام أنه ينبغي في الانتقال أن يلازم المصلي التؤدة، يبي يركع ما يسرع كأنه في حركة رياضية، لا، عليه بالتأويل، وليندر من المصلي من يستحضره. كل مصلي يصلي على وضعه في هذا، ينتقل هكذا كما تأتي مع سرعة أحيانا بطء أحيانا، ما يستحضر التأودة عند الانتقالات، فمن الآن استحضرها. نعم.
قال رحمه الله: ولكم فيها أي ما تشتهي أنفسكم قد أعد وهيئ، ولكم فيها ما تدعون أي تطلبون من كل ما تتعلق به إراداتكم وتطلبونه من أنواع اللذات والمشتهيات، مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، نزلا من غفور رحيم، أي هذا الثواب الجزيل والنعيم المقيم، نزل وضيافة من غفور غفر لكم السيئات، رحيم حيث وفقكم لفعل الحسنات ثم قبلها منكم، فبمغفرته أزال عنكم المحذور وبرحمته أنالكم المطلوب. ثم قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
يكفيك في المجلس، يعني مثلا تكون في جلسة مع أصحابك في العمل واقترح خطر على بالك عبادة الدعوة، تقول أصلي الضحى ولا أدعوهم؟ لا، دعوتك أفضل من صلاة الضحى قطعا، لأن نفعها متعدي، خاصة إذا كانت في باب الشبهات. باب الشبهات عند السلف أشد من باب الشهوات. من أي جهة؟ يلاحظ العلماء تكرار النبي في الخطبة، كل خطبة النبي يقول شر الأمور محدثاتها، شر الأمور محدثاتها. إذا الخوف على الأمة في باب الشهوات أكثر من الشبهات، الشبهات لأنها تعلق على أنها دين، تعلق في الذهن وفي القلب على أنها دين، يقاتل الإنسان من أجل أحيانا، أمر خطير، ويسفك الدم مثل داعش وأضرابهم من الفجرة. فمشكلة الشبهات جدا. فإذا تقاعست نفسك الحين بيردون علي والآن مشكلة، تذكر هذه الآية أنك الآن وأنت تتكلم تبدأ تقول: ما سمعتم كلام صدر الشيخ فلان يحبونه ويحترمونه. لا تأتي بشيخ مثلا، حاول أنه يكون قدر المستطاع مقبول كلامه عندهم، أو تبهم تقول بعض المشايخ يكون المقصود سماع الحق. أما سمعتم قول فلان في الثورات وفي كذا وفي في الشبهة التي عنده، فإذا تقاعست نفسك فرغبها بأنك الآن وأنت تتكلم لا أحد في الأرض سيكون جنس كلامه أحسن من جنس كلامك، لأنك تدعو إلى الله. مو ذي هذه المسألة بالذات، قد يكون أحد في هذا الوقت يتكلم مسألة أفضل منها شرح إلى الله مثلا، لكن جنس الكلام دعوة، فجنس كلامك الآن تكلم فيه أحسن من أجناس أنواع الكلام يتكلمونها في المطارات مع بعض والعمال مع بعض والملوك مع بعض، ولا لقوله: ومن أحسن، يعني لا أحد. يكفيك شرف هذا أن الله قال في مثلك وأنت تتكلم بهذا في قولك أنه أحسن قول عنده، فهذا يجعلك لا تنثني وتقول بتجيني مشاكل الآن منهم يردون قولي ويصنفوني إلى آخره. اصبر. قال الله تعالى: وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. قبل قليل وأنا قبل أن أدخل بالحلقة هنا للإقراء كنت أتكلم مع بعض إخواننا، أقول كما قال علامة الألباني لشخص من أصحابه: لابد نجد وقت للدعوة، ليس على طريق جماعة التبليغ، على الأقل على طريقة أحمد، ما أحوج الناس لقاء الصدوق وهو يضبط كلام العالم وينقله، مو بشرط يكون مجتهد، على الأقل دعوة فردية، ما نقول له أقم دروسا في كتب خاصة، لابد تجد، لأننا نجد أن الأهل بعض يقول ما أجد وقت عملي أولادي بقالة أغراض مشاكل زوجة أحيانا إلى آخره. لا يا أخي لابد تجد وقت، لأن الله قال ومن أحسن قولا مدعا، كيف تفوتك فرصة هذه العبادة العظيمة، كيف تفوتك، يأتيك وفادك وأنت مرات عدى أصابع دعوت مديرك، مرات عدى أصابع دعوت زوجتك باستحضار نية، باستحضار لك تدعوها تموت وانت كذا تفوت هذا الأجر العظيم. إن الله يقول لا أحسن في التعبد قول أحسن من هذا الرجل في باب القوالب، وأحسن من عبادة خاصة تقول سبحان الله والحمد لله، أحسن تذكر الله في تدعو إليه، تبين شريعته، شريعته في الجهاد، أن شريعته ما يحب الله الفوضى في الجهاد سبحانه، تروح أنت ضعيف ما عندك إمام تجتمع عنه وتتهجم وتسبب المسلمين النكبة، ما يحب الله هذا منك، وإن كنت تقول أريد في سبيل أن أفعل هذا بين الناس هذا أنه ما يحبه سبحانه، فيحب الله سبحانه العبد الجاهل معرض على حلقات العلم ما يطلب العلم ويزدري من يحضر كما كنت تسمعون، ولا تزال أناس يعني واحد من طلابي هو خارج من المسجد يسمع اثنين يتكلمون يقول هذا إمام المسجد، ما عنده إلا قال الله قال الرسول، في مسجد طبعا آخر ما عنده إلا قال الله قال الرسول قال الله قال الرسول إلى آخره، صاروا يسخرون أو أنهم لا يعجبهم إلا القصص والحكايات. قال بعضهم ليس العالم الذي يعلم الناس القصص والحكايات، طيب قصة حكاية قصة حكاية، ثم الناس ذهبوا إلى جحيم البدع والضلال وما أصلح عباداتهم، كيف يدخل الجنة؟ بس ترغيب بقصص وحكايات، ولا يعرف الدين شروط الصلاة شروط لا إله إلا الله، هذا ليس العلم. حتى قال بعضهم ليس العالم الذي يعلم الناس القصص والحكايات، لكن العالم الذي يعلم الناس كيف يعبد الله، شروط العبادة، كيفية العبادة، مثل طريقة رسول الله، هل رسول الله دائما يقص عليهم أخبار في مجالس، ولا يقول إنسان أساء صلاته قال تعال يا فلان افعل كذا بالصلاة وكذا وكذا وكذا، ولا يقول إنسان يا أخي تعمدني بنصح عليش على انفرادي، لأنما وقع علانية يبين علانية، النبي لما رأى مصير صلاته فعل ذلك علانية حتى لا يقتدي به أحد، قال العلانية يا فلان صلي كذا وكذا وكذا، ومن أحسن هذا دعوة إلى الله، وأفضل الدعوة إلى الله أن تنظر إلى جنس ما تدعو إليه، فإن كان التوحيد فهو أفضل من الربوبية توحيد اللهية، وإذا كنت تدعو إلى مثلا صدقة ولا صلاة مفروضة صلاة مفروضة أفضل، وهكذا بحسب الحال والحاجة. نعم
قال رحمه الله هذا استفهام بمعنى النفي المتقرر، أي لا أحد أحسن قولا أي كلاما وطريقة وحالة ممن دعا إلى الله بتعليم الجاهلين وبعض الغافلين والمعرضين ومجادلة المبطلين بالأمر بعبادة الله بجميع أنواعها والحث عليها وتحسينها مهما أمكن والزجر عما نهى الله عنه وتقبيحه بكل طريق يوجب تركه.
طيب إذن الدعوة إلى الله مأمور بها شرعا، قال ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، والنزاع الآن القائم أعظم ما يكون في العالم حتى وصل أمر للدماء وكراسي الحكام في طريقة إيصال المعلومة الشرعية الحق للناس وهي الدعوة والجهاد. نعم. فلا بد أن تتخصص في لينة الأمرين تخصص دقيق، إن كنت ترى من نفسك قوة في نفسك قوة للفهم حتى تدعو الناس هؤلاء، في أن تعرف مثلا أن الجهاد والدعوة إلى الله عبادة، وحيث أنهما عبادة يشترط العبادة كالصلاة مثلا والدعوة والجهاد الإخلاص والمتابعة. فلا يكفي الإخلاص في الدعوة يا جماعة الإخوان ويا جماعة التبليغ، لا يكفي المتابعة دون إخلاص، لا بد من إخلاص. تريد وجه الله بدعوة غيرك، إن ما يرضى عنك إنك دعوت غيرك وانتصرت له سبحانه، نعم، ومتابعة رسول الله تحقيقا لشهادة الله ونفذ رسول الله، وحينئذ تستعرض سيرة النبي وتذكرها كيف دعا في وقت الضعف في وقت الشدة، وأنه في وقت الضعف له طريقة في مواجهة الأعداء في الجهاد والدعوة. أما الدعوة فكان على طريقة القرآن، لأنه ما ذكر الله له قصة موسى مع فرعون عبث إلا ليقتدي به النبي، قال فبهداه مقتدي. فالله قال القرآن أنزل وحي على محمد فيه فقول له قولا لينا. بطبيعة الحال حينئذ النبي بعد ما سمع هذه الآية كيف يدعو رؤساء يهود؟ الكلام الطيب ولا بالشدة؟ لأنه أنزل عليه أنه موسى كان يكلم فرعون بلطف. فلا شك أن النبي لما كان يدعو رؤساء يهود أو يدعو كفار صليت قريش من بقي منهم بعد نزول الآيات مثلا هذه، لا شك سيتلطف معهم الدعوة، لا يشدد عليهم ويسبهم ويشدد عليهم. طيب في وقت الضعف ما يجاهدهم، صالحهم، يهاجر عنهم. في وقت القوة يستعين بالله ويجاهدهم. فتبين سيرة النبي للناس الدعوة بس هكذا بالبساطة، لا تعقد الأمور، تدخل في مثلا المصطلحات الفقهية ما يفهمها، فهم وهذا النبي فعل كذا وكذا. ترى هذا الكلام لما تقوله يوافق فطرته وترى يبقى في نفسه، لأنه يحب النبي مهما كان، ما صلى صلاة يقول النبي صلى الله عليه وسلم، في نوع محبة في النبي في قلبه لا شك، لكن هو عارف كيف يحبه، هو عارف كيف يحبه، حس بحبه انه يفعل اي شيء اسمه خير، ما يعرف ما يميز الخير. فحين اذا قل له هذا الذي تدعون اليه من الثورة والخروج الحكام خير ولا شر؟ والخير هو نفسه بيقول خير. قل والله ترى خطير الكلام هذا، لازمة تضليل الصحابة الذين اخذوا عن النبي. فالنبي صلى الله عليه وسلم الصحابة كان أهلكهم بظلمه، من هو أهلك الناس ظلم الحجاج، وهم صاحب النبي يعرفون متى يخرج ومتى لا يخرج ومتى يكفر ومتى لا يكفر. فالحكم غير ما أنزل الله، لما كان يصدر أحكام بقتل العلماء هذا حكم غير ما أنزل الله، فلا أنهم كفروا ولا أنهم خرجوا عليه وهجروا، بل يحضرون يصلون وراءه ويحاولون يكونوا بطانة. من عمر كان له بطانة في الحج يقول إذا أردت الرواح فهذا وقت يا حجاج. فهل ما أدري أنتم خير ولا الصحابة يا جماعة؟ هكذا. أما يقول الإنسان أنا ما عندي وقت للدعوة أصلا، أو يدعو برأيه، هذا الذي تفعلونه ترى فاسد وما يصير، مش لا تتركها يا أخي، فصل. قال الإمام ابن تيمية والناس محتاجون علم فصل. طيب هو يراك أنك أنت فاسد يوم لك في لاحق السلطان في زعمه انك تبين الحق، هذا فاسد فاسد فاسد، هذا انت بشيء مجملة. الان نعاني من الابهامات من بعض من انتحل دعوة السلف، ابهم هذا كذا هذا كذا. طيب الناس محتاجون علم مفصل، ما دام نعرف بالسلفية اقنعوا ليش كذا، تبيه كما قال الشيخ ربيع، تبي فلان محتار معروف بالسلفية سنين ويدعو اليها، تجي في لحظة تقول لا تجلسوا اليه ترى هذا مبتدع او هذا كذا، حيرت الناس. وليش؟ ماذا فعل؟ قل لهم سب الصحابة ماذا نوثبت، قل لهم كذا قل لهم كذا، أترك الناس في حيرة. مشكلة الإبهامات هذا الأب، ويتكي عليها، وإذا ما وافقت عليها هجرك ونفرك مطيع العلماء، وشغلة عجيبة. نعم.
قال رحمه الله: والزجر عما نهى الله عنه وتقبيحه بكل طريق يوجب تركه، خصوصا من هذه الدعوة إلى أصل دين الإسلام وتحسينه ومجادلة أعدائه بالتي هي أحسن، والنهي عما يضاده من الكفر والشرك والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومن الدعوة إلى الله تحبيبه إلى عباده بذكر تفاصيل نعمه وسعة جوده وكمال رحمته وذكر أوصاف كماله ونعوت جلاله سبحانه وتعالى، ومن الدعوة إلى الله الترغيب في اقتباس العلم والهدى من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والحث على ذلك بكل طريق موصل إليه. ومن ذلك الحث على مكارم الأخلاق والإحسان إلى عموم الخلق، ومقابلة المسيء بالإحسان، والأمر بصلة الأرحام وبر الوالدين.
إذا قابلت وقال لك لكن تقول لابن عمر وانس بن عباس وغيره على عيني وراسي كله، طيب ابن الزبير كله، اذا اختلف العلماء لو ثبت خروجه. فيقول ابن تيميه لا يجعل قول بعضهم حجه على بعض الا بالادله الشرعيه. انا عندي ادله شرعيه تدل على ان مجهول الصحابه اللي تعاملوا مع انس تعاملوا مع الحجاج الظالم الذي يحكم غير ما انزل الله هو الحق. خذ مثلا قال النبي من رأى من أمير شيء ذكره فقد يصبر ما قد يخرج، فهذه الكلمة ترجح قول من؟ وقوله حتى كفر الضواح الفتل الكفر، فعندنا ردود على شبه التكفيرين. فقل لي شبه مش قل لي مش يقول نتعاون مع الأمريكان شو أي والو الكفار، قل حاتم بنت عوال الكفار بأشد الموالاة، أرسل لهم خطاب جاسوسية. هل كفره النبي وقال شاهد بدر ولا شهد بدر وكان كافر؟ ما عاد ينفع شهود بدر، تردد. إذا عاصي هو لو وقع في الكفر بالموالاة هذه، إذا هو فعل ذلك محبة في الكفر ولا إرادة لأمر دنيا واستنقاذ أهله هناك؟ في فرق بينهم. فإذا احترت هذا ولا هذا الأصل بقاء إسلامه إلى آخره. نعم.
قال رحمه الله: ومن ذلك الوعظ لعموم الناس في أوقات المواسم والعوارض والمصائب بما يناسب ذلك الحال إلى غير ذلك مما لا تنحصر أفراده، مما يشمله الدعوة إلى الخير كله والترهيب من جميع الشر. ثم قال تعالى: وعمل صالحا، أي مع دعوته الخلق إلى الله بادر هو بنفسه إلى امتثال أمر الله بالعمل الصالح الذي يرضي ربه. وقال: إنني من المسلمين، أي المنقادين لأمره السالكين في طريقه. وهذه المرتبة تمامها للصديقين الذين عملوا على تكميل أنفسهم وتكميل غيرهم، وحصلت لهم الوراثة التامة من الرسل. كما أن من أشر الناس قولا من كان من دعاة الضالين السالكين لسبله. وبين هاتين المرتبتين المتباينتين التي ارتفعت إحداهما إلى أعلى عليين ونزلت الأخرى إلى أسفل سافلين مراتب لا يعلمها إلا الله، وكلها معمورة بالخلق. قال تعالى: ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون. ثم قال تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. يقول تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، أي لا يستوي فعل الحسنات والطاعات لأجل رضا الله تعالى، ولا فعل السيئات والمعاصي التي تسخطه ولا ترضيه. ولا يستوي الإحسان إلى الخلق ولا الإساءة إليهم، لا في ذاتها ولا في وصفها ولا في جزائها. قال تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ثم أمر بإحسان خاص له موقع كبير، وهو الإحسان إلى من أساء إليك. فقال: ادفع بالتي هي أحسن، أي فإذا أساء إليك مسيء من الخلق، خصوصا من له حق كبير عليك كالأقارب والأصحاب ونحوهم، إساءة بالقول أو بالفعل، فقابله بالإحسان إليه، فإن قطعك فصله، وإن ظلمك فاعف عنه، وإن تكلم فيك غائبا أو حاضرا فلا تقابله بل اعف عنه وعامله بالقول اللين، وإن هجرك وترك خطابك فطيب له الكلام وابذل له السلام. فإذا قابلت الإساءة بالإحسان حصلت فائدة عظيمة.
من يفعل هذا؟ خلق القرآن، هذا خلق الرسول، كان خلق القرآن.
تعرف أن في دار غيب يتكلم عليك
يحرش الناس عليك وقال كذا وإلزامات حتى أنه يسقطك بأي طريقة ويلزم كذا وقال كذا ويكذب في كلامه أو لا يتحرى على الأقل تلبيس تهم وأشياء ما هي صحيحة ثم تلقاه مع عنفه في الغيب أو حتى أمامك فتقابله كأنه ولي حميم أهلا يا فلان من زمان ما شفناك إلى آخر والله يا أخواني إن الذي يتبع القرآن يستريح قلبه تصور لو أنك قابلته بمثل ما فعل من المكر والشدة ربما مع الأيام وأن تأخذ حظك لنفسك تنصف العبادة إذا امتلأ قلبك حقد تنصف العبادة ما تخشى فيها فكر كيف تنتقم حاول الكلام كلام الرب لا بد تدبره حتى تدخل قبرك وأنت في أسعد الناس في الجنة ما تدبر كلام الرب دبر كيف يقول لك كذا كيف الرد عليه كيف لا إله إلا الله لكن هذه المقابلة الطيبة تخف يخف شره وتستطيع جعلها يجسر لأن تدعوه يترك المهتال يترك الغيبة يترك التجسس يترك جسر أم لو قابلت بالسيد سامعك ما سمع طيب منك العلم ولذلك أشرس الناس على النبي وليه قتله كيف تعامل معهم النبي في الحديبية صالحهم حط لهم شروط بعضها صالح يتم الصلح يقول إذا جاء واحد منكم أسلم وجاني برجع لكم الله هذه مفسدة في غاية لكن ذابت مع مصلحة الصلح وفتح مكة ذابت ها فلا شك أنك لما تلين له الكلام في مفاسد أنه قد يشتري عليك نوعا ما في مفاسد لكن أمام مصلحة العمل بالشريعة وأنه سيخف شره مهما كان وأنك وافقت طريقة القرآن الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم لا تزال تلطف معه حتى صار ولي حميم أو حاول تعامله كأنه ولي حميم يخف شره عليك ولا الأمر تصادقه لكن على الأقل عند المقابلة نعم
قال تعالى فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم
ويقتضى موقف الشدة لا شك تشتد يعني ما يعرف هذه الآية مثل موسى أو هذا المسلك مثل النبي خذ مثلا النبي قال إذا بينك وبين عداوة الله قال فإن وليد لأن التفصيل هذا في السنة فالنبي مرة من المرات تكلم شخص من المشركين في أحد الغزوات أظن فأجابه أبو بكر ورد عليه بشدة قال أنصص وزر الله وقال النبي من تعزل عز جليل فأعظوه يا النبي فإذا قامت الحاجة للشدة قام المقتضي لها والمصلحة وترجحت على المفسدة ويظهر الشدة لكن من يستطيع أهل العلم أما مميزين أو ما يستشير أهل العلم فإذا الإنسان تردد عنده اشتد يتلطف فحينئذ يرجع الأصل وهو الليل واللطف نعم هو الأصل
قال رحمه الله أي كأنه قريب شفيق وما يلقاها أي ما يوفق لهذه الخصلة الحميدة إلا الذين صبروا نفوسهم على ما تكره وأجبروها على ما يحبه الله فإن النفوس مجبولة على مقابلة المسيء بساءته وعدم العفو عنه فكيف بالإحسان فإذا صبر الإنسان نفسه وامتثل أمر ربه وعرف جزيل الثواب وعلم أن مقابلته للمسيء بجنس عمله لا يفيده شيئا ولا يزيد العداوة إلا شدة وأن إحسانه إليه ليس بواضع قدره بل من تواضع لله رفعه هان عليه الأمر وفعل ذلك متلذذا مستحليا له وما يلقاها إلا قال وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم لكونها من خصال خواص الخلق التي ينال بها العبد الرفعة في الدنيا والآخرة التي هي من أكبر خصال مكارم الأخلاق اللهم اجعلنا منهم
جزاك الله خير قال الله تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. ومن آيات الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهم إن كنتم إياه تعبدون. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسألون.
فإذا نزغ الشيطان إما بتوريط العبد في معصية أو صده عن طاعة وخصلة خير، فحينئذ ينبغي أن يستعيذ بالله، وهذا ينذر لقلة العلم. فكثير من الناس لا يميز أن الذي تكلم في داخله هذا وسوسة الشيطان ونزغ منه ولا فكرة حسنة. قاطع فلان ترى فعل وفعل وفعل في ظنها فكرة حسنة من نفسه، ما يعرف انه وسواس. لقلة العلم، لو عنده علم كان يميز بين حديث النفس والفكرة الحسنة ووسوسة الشيطان. اعطيكم مثل ما روى البخاري عن ابن عباس عندما ذكر ولد صواع ويغوث ويعوق ونسرى، وقال: أسماء رجال كانوا صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا لاحظ أوحى الشيطان إليه من اتخذ لهم أنصابا سموها بأسمائهم. يا إخواني، متفق على كراهة الشيطان بين الأمم كلها حتى قوم نوح، يعرف أنه شرير، ويعرف حتى اليوم فلان كرتون اللي يضعونها الكفار لما يجيبون الشيطان كيف يجيبونه؟ لونه أحمر ومشوه ولاب ماسك شوكة خبيث في المنظر، ولما يجيبون الملك أبيض وله أجنحة زعمهم. يعني أنا أقصد تقريب للصورة كيف أنه مستقر في أذهان حتى الكفار بغض الشيطان وأنه مصدر شر من انفعالاتهم ورسوماتهم، هذا قصد. فلو عرفوا أن هذا الذي أوحى إليهم في أنفسهم شيطان وهو أن يتخذوا أنصاب يعني صور للصالحين أطاعوا؟ كيف أطاعوا؟ حسبوا فكرة ممتازة بس كاتلهم إنهم ينشقوا العبادة لشافهم، فكرة ممتازة لو عندهم علم نفروا من هذا القول. أعوذ بالله ذريع الشرك، أعوذ بالله من الشيطان. قالوا ما قالوا، بل صوروا أصنام ثم بدأ الشرك في الأرض في الصور. فكذلك التخطيط الذي يعانيه جهلة الإخوان المسلمين وغيرهم، التخطيط هذا يظن أنه فكرة ممتازة، لم الشمل تعاون ما اتفق له فيه يعبر بعضنا تلم الشمل هذه الكلمة، صاروا يفرقون بالنصوص، ذهبت العقيدة على إثر هذا هذه المقولات عندهم. فلو عرفوا أنه من الشيطان عندهم علم يميز به لنفروا من هذه الكلمة، وعرفوا أن السلف فرقوا بين خلاف معتبر خلاف غير معتبر، ما يرد هو الخلاف ما لا يرد، كل عندهم خلاف مشي ما ميوعة تميعة، ما في علم ما في علم. فهذه الآية حينئذ تدعوك إلى أي شيء لما قالوا وإما ينزغنك من الشيطان نزغ. كيف أعرف النزغ؟ أنه الشيطان ولا حديث نفس وكلمة صحيحة لي ترجيح عبادة عن عبادة وفضل عن فضل طلب العلم. فتدعوك الآية لمعرفة العلم حتى تعرف الذي ذكر لك في داخلك فكرة ممتازة صحيحة ولا زز الشيطان. لا بد تعرف، فقد يكون سوء ظن، وقد يكون من باب سوء الظن المشروع إن صح التعبير، احتياط. وقد كيف تميز هذا كله؟ طلب العلم الذي هو غريب على كل مسلم. فإذا تحقق بالعلم أن هذا نزل من الشيطان، يأمرك بهجر عمك، يأمرك بالتطاول على أبيك والتخطيط لإسقاط صاحبك العمل إلى آخره من غير مسوغ شرعي، فهنا إيش؟ تستعيذ بالله من الشيطان. طيب، هل هذا في كل ما يلقيه الشيطان في النفس فقط الاستعاذة تكفي؟ عجيب عباد الله. قال النووي: وما يلقى في النفس من الشيطان على ضربين، أحدهما تكفي فيه الاستعاذة، ما ظهر شره يقول لك اهجر فلان، ايش قال لك الكلمة دي، حتى لو مازح، هذه كما يقول عامة مزحة بردحة، يريد أن يؤذيك بها، وين كانت مزحة، هيا اهجره، هيا إلى آخره، قل أعوذ بالله من الشيطان، خلاص انتهى، يتبدل الأمر ترجع صالحة وانتهى. لكن يقول النووي في نوع ثاني ما يكفي فيه الاستعاذة، وهو ما يلقيه في نفسك من شبهة، ألقى الشيطان في قلبك شبهة في علو الله، كما ذكر لي إنسان لا أتهمه، قال إنسان وهو في عرفة ذكر حديث أن الله ينزل ينزل ينزل، جاء الشيطان الحديث فسد عقيدته، أوحى الشيطان إليه بأشياء وشبه أفسد عقيدته في نزول الله، وكيف وما أدري شلون. قال النووي في هذا النوع مما يلبس الشيطان فيه على النفس حتى صار صاحبها على اعتقاد فاسد، لا بد أن يلقى العلماء فيه فيفكون عنه الشبه. ويدل على ذلك أن مو كل شيء الصحابة استعاذوا به من الشيطان، في قسم استعاذوا منه، وكلمة النبي قال أعلم كلمة لو قالها ذهب ما يجد، ذكر قضمان قال إيش؟ أعوذ بالله من الشيطان. جو مرة ثانية لبس عليهم الشيطان بشيء، مرة معكم دراستكم في صحيح مسلم من خلق كذا، لا يزال بكم الشيطان، أو لا يزال بالناس الشيطان، من خلق السماء، من خلق الأرض، من خلق، هنا احتاج يجي للنبي سيد العلماء. قال يا رسول الله كيف طريقة الصحابة، إلا نجدهم فسنا شيء، لو خر أحد من السماء أو كان حمم ما يحدث به، فكشف عنهم النبي الشبه. فالمقصود أنه مو كل طارئ عليك يكفي في الاستعادة، أحيانا الاستعادة تكفي في الغضب الشديد مع مرات تقول لك طلقها، أقول أعوذ بالله، لما قلت أعوذ بالله مسكت سلك عن طلاقها، الشيطان يقول طلق 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 إلى آخره، لكن شبهة. ولو ألقاها لك شخص في مسجد في جمعة حضرت عنده، وأنا أنصح إخواننا لا يحضر الجمعة عند أهل الهواء، هذا منتشر الكسل، من أجل الكسل يقول بصلي جنب بيتي، طيب هذا صاحب هواء، يمكن أقول لك شوف على الشيخ تهلك منها، لا تصلي عند أهل الهواء الجمعة إلا بعد التمكن، إن أردت أن ترد عليه بعد التمكن العلمي الذي تزكى فيه من أهل العلم. نعم، قد يقال إذا ما حرصنا الشريعة بمثل هؤلاء الطلبة وش كيف يضيع الناس، حينئذ نشتكيهم ونرفع فيهم حتى توقف خطبهم. فالمقصود إذا جاءت شبهة في نفسك من خطبة جمعة أو من درس أو حرك الشيطان شبهة في نفسك، هنا لابد من عالم تجلس إليه وتقول وقع في نفسي كذا، كيف الرد؟ حتى يطهر قلبك. طيب، قال تعالى: فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم، يعني قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإنه سبحانه سميع، فقد سمع الله وسوس الشيطان لك وانت ما تسمعه بصوت، تسمعه وسوسة يعني كلام خفي، فعل كذا، ليش ما فعل كذا، ليش زوجة تكلم عليك كذا وما أدبتها بضربها ضرب مبرح وطلقتها إلى آخر، سوء ظن. تعرفون ما يلقى في الشيطان في النفس من فرقة ومن اختلاف ومن سوء ظن. فهنا يذن تذكر أن الله ترى سميع لأقوال الشيطان لك، عليم هل أنت تفعل ما يقول ولا تستعين به وتستعين بالله منه. فتذكر هذا. ومن آياته الملزمة بإلهيته الليل، خلق الليل، خلق النهار، وخلق الشمس، وخلق القمر. فحينئذ إذا عرفتم هذا منه وحده فلا يجوز لكم أن تسجدوا إلا له، لأنه لم يشاركوا أحد في خلق تلك الآيات. والسجود الذي خلقهم إن كنتم إياه تعبدون، فمدامكم لا تعبدوا إلا هو فمقتضاه أن لا تسجدوا إلا له. فإن استكبروا يعني عن العبادة، فإن استكبروا عن السجود لله وحده، فالذين عند ربكم الملائكة يسبحون أي يصلون له بالليل والنهار. وصدق الرب سبحانه وتعالى في كل أقواله، ولا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. خرج الإمام أحمد في المسند عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أطت السماء وحق لها أن تأت، ما فيها من أربعة أصابع أو قال شبر إلا ملك واضع جبهته، والبيت المعمور يدخله كل يوم 70,000. فالله غني، ولو لم يخلق الملائكة أو يعبدونه فهو الغني الحميد، فكيف مع خلقه؟ فيستغني عن أفجر رجل الأرض، ولو اجتمع الناس كلهم على قلب أفجر قلب رجل ما نقص في ملكه شيء، ولو كانوا على أبر قلب ما زاد في ملكه شيء. فهو الغني عن عبادتك، فلا تمن عليه أن عبدته، ولا تمن عليه أن شكرته، ولا تمن عليه أن اتبعت هدي رسوله، فإنه هو الذي أنقذك من ذلك. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. كم باقي الوقت؟ نقرأ المصحف.